بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام مالك رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وبه إليه قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم يرجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها 3 وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها 3 لاعنها. قال وهذا الذي سمعت. قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحرة المسلمة إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت 3 أشهر قالت المرأة أنا حامل، قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق.
اللهم صل وبارك على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته، وأحكام دينه وبيانها على لسان صفوته وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى أهل بيته وعلى صحابته وذريته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين موضع نظر الله تبارك وتعالى من بريته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالتلاعن الذي شرع درءا لاختلاط الأنساب وإقامة ما يليق من الأسباب بالحكمة والصواب. ويذكر عن عبد الله بن عمر أن رجلا وهو عمير العجلاني لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانتفل من ولدها، وفي لفظ وانتفى والمراد واحد أنه باللعن ينتفي نسبة الولد إلى أبيه. قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وبذلك يقول الحنفية كما تقدم معنا إنما تحسن الفرقة بتفريق الحاكم بينهم، وقال غيرهم بملاعنته يجب فراقها. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، والحديث أيضا جاء في الصحيحين، والمعنى أنه نفى انتسابه إلى أبيه فصار فنسبه إلى أمه ونفاه عن أبيه، فبهذا قال وألحق الولد بالمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذا الحكم في كتابه العزيز: والذين يرمون أي يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وحدهم. علمنا أن ذلك إنما يجوز عند تيقن الأمر، وأنه لا يجوز بمجرد الظن ولا بالإشاعة، ولكن بالقرائن القوية التي لا تدع مجالا للشك، فحينئذ يجوز له. مع أن الأفضل إذا لم يكن هناك ولد أن يفارقها ويطلقها من دون أن يرميها ولا أن يلاعنها، فذلك الأفضل. وإذا كان عنده بينة وشهود فهو مخير بين أن يلاعن فذلك حق له لمكان الزوجية، أو أن يأتي بالبينة فيشهدون. فيكون بذلك قد برئت ذمته، ولكن إذا كان هناك ولد فلا يتم النفي إلا بالملاعنة، ولأن أصل الحكم في الشريعة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن إذا كان هناك ولد يحب نفيه عن نفسه فلا بد من الملاعنة ولا تغني عنه وجود البينة. قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله سبحانه وتعالى إنه لمن الصادقين، أي يحلف هذا الرجل على صدقه أيمانا، وهو على قول الجمهور هي أيمان ليست شهادة. قال أبو حنيفة هي شهادة، هذا من قوله فشهادة أحدهم أو شهادات بالله، والمراد عند الجمهور أن المراد بهذه الشهادة يمين أحدهم وحلف أحدهم وقسم أحدهم، أربع شهادات أربعة أيمان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولا يخفى ما في ذلك من التغليظ والتخويف، لأن الحق جل جلاله في حماية الأعراض شدد وأكد في الشرائع كلها من عهد آدم عليه السلام، فكذلك الحق إلى أن تقوم الساعة، فلا يستعمل التساهل بالقذف إلا ممن مرجوا عن الدين وخرجوا عن أساس الفطرة القويمة، ولا ينتشر ذكر ذلك إلا عند ساقطين سقطوا من شريف القيم، وما خص الله به وأكرم بني آدم. فإذا المسلك القويم الصحيح البعد عن ذكر هذه الخبائث وعدم إشاعة شيء منها وتغليظ الأمر فيها، ومن اضطر إلى ذلك فأمامه كما قال صلى الله عليه وسلم للمتلعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ هل منكما من تائب؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب، واحد منكم كذاب، والكاذب يحل عليه اللعنة، يحل عليه الغضب، سواء كان الزوج أو الزوجة، والأمر جد خطير. والأربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما يدعيه عليها ما يرميه بها، والخامسة أي اليمين الخامسة في قراءة الخامسة، في قراءة الخامسة أن لعنة الله عليه وعليه يطرده عياذ بالله من الرحمة إن كان من الكاذبين في ذلك عليها الله. إذن فهذه من شروط اللعن، أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه، أن يأتي كل واحد منهما باللعن بعد إلقاء عليه، وإن بادر به قبل إلقائه الإمام لم يصح عند الحنابلة، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم ما يعتاد، واستكمال لفظات اللعن الخمسة، وأن يأتي بصورته ويذكر اللعن في الخامسة، فيكون على هذا الترتيب: لو قدم لفظ اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو قدمت لفظ الغضب على شيء من الألفاظ الأربعة قبل الخامسة لم يعتد به، لابد أن يعيده في الخامسة، وهكذا، ويشير كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا، أو تسميته ونسبه إن كان غائبا، ويدرأ عنها العذاب أي الحد الذي يقوم به الزنا، الذي يقوم بسبب الزنا يدرأ عنها، ما يقام عليها الحد يدرأه أن تشهد أربع شهادات بالله إنه فيما رماها به من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالعذاب هنا حد الزنا، وقال أبو حنيفة أنه الحبس. فإذا كذف الرجل يوجد الواجب هو الحد، لكن ما خلص منه باللعن، كما أن الواجب بكذف الأجنبية كذلك الحد حد القذف، والمخلص منه بالشهود، فإن وجدت البينة والشهود وإلا ضرب الذين قذفوا. وكذلك إذا نكل الزوج عن اللعان يلزمه الحد، فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يلزمها هي الحد، ولكن يقول الإمام أبو حنيفة إذا نكل الزوج عن اللعان وأبى أن يلاعن حبس حتى يلاعن، وكذا المرأة إذا نكلت ولم تحلف حبست. فلهذا اختلف تفسير العذاب عندهم ويدروا عنها العذاب، يقول المالكية والشافعية وجهم أنه الحد، ويقول الحنفي أنه الحبس، لأن الحكم عندهم إذا نكل بعد رميه فإنه ولم يحصل له هذه الأيمان فإنه يحبس عندهم، وعند الآخرين يقام عليه حد القذف. كذلك هي إن أكلت أقيم عليها الحد عند الجمهور، وقال أبو حنيفة تحبس. يدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، هو يشهد 4، أحدهم شهادة هو يشهد أن 4 شهادات بأنه من الصادقين فيما يرميها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أجارنا الله من ذلك. ويدرأ عنها العذاب يبعد ويزحزح ويميل ويبعد عنها العذاب الذي هو إقامة الحج عند الجمهور والحبس عند الحنفية، أن تشهد 4 شهادات بالله. أن تشهد 4 شهادات بالله أنه يعني زوجها لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويقول عند الخامسة لهم الإمام ومن يحضر إنها موجبة وتقع هي، فانتبه لنفسك موعظة لهم وتذكرة. قال مالك: السنة عندنا أن المتلعنين لا يتناكحان أبدا، وهذا ما يترتب عليه الأحكام، ما يترتب من الأحكام على اللعان أنه تحرم عليه ويحرم عليها طول العمر فلا يجوز. قال: خلاص بس تسامحنا يكفي، الحين قد تلاعنا واندفع الولد الحين بعد زوج، ها أبدا خلاص كذبت عليها إن تركتها، بل لا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز لها أن تتزوج، فتحرم على التبيد من غير المحارم بواسطة اللعان، لا محرم من النسب ولا من الرضاع ولا من المصاهرة، ولكن بواسطة اللعان، فتكون أجنبية ناقضة للوضوء بخلاف المحارم التي يحرم عليه نكاحهن على التبيد، إنهن ما ينقضن الوضوء، لكن هذه أجنبية حرمت على التأبيد لا لأجل نسب ولا رضاء ولا مصهر، ولكن بأمر طارئ وهو الملاعنة، فصار حكمها مخصوص. قال مالك: السنة يعني ثابت عندنا أن المتلعنين لا يتناكحان أبدا، بل يتأبد التحريم بينهما، وهو من حكمها لا يجتمع ملعون مع غير ملعون، لأن واحد منهم ملعون بالجليل، يقول خلاص فلا يجتمع الاثنان. وإن أكذب عن الزوج نفسه جلد الحد، أي حد القذف، وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا، يعني كذابه لنفسه، قال: أنا لا كذبت عليها ولا كذبت عليها، تعال نجلدك نجلدك 80 جلدة يا كذاب، وخذ. قال: برجع لي ماشي، رجع. والولد بتقول: ماشي ولد، خلاص قد انتفى عنك، ليست المسائل عبث ولا لعب، تصلح كذا تقول كذا، الشريعة ما هي لعب، الآن أقررت عن نفسك بالكذب، تعال نضربك روح، وما مضى مضى، ما لك في حق حتى لا يصير هواجس وتشهيات يتشهون بها بأنفسهم، ولكن نظام يضبط ويخلي يبعد الناس من اللعب والمسخرة والتطاول والتناقض في الأمر. وقل لي حقا لم ترجع لي أبدا. وعلى هذا السنة عندنا لا شك فيها ولا اختلاف، نعم إذا أكذب نفسه من جهة الولد يرجع نسبه، لكن ما ترجع إليه أبدا. قال الإمام مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لا عنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه، يعني وإن كان طلقها بعوض مثلا أو طلقها ثلاث ثم بعد ذلك بان انها حامل، ما حامل انكر حمله قال هذا ليس لي وليس لولدي، فحينئذ يحق له ان يلاعنها حتى ينتفي من عنه الولد، وان كان قد طلقها ولكن الحمل منه منسوب اليه وكان حمل يشبه ان يكون منه، أي بأن لم يمضي على فراقه إياها مدة أكثر الحمل إذا ادعته ما لم يكن دون ما لم يجد دون ذلك، أي بعد الطلاق من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال فهذا الأمر عندنا وهو الذي سمعته من أهل العلم. وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحج ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها، فإن أنكر الحمل. أما أن قال لا ما ينكر قال الولد يكون ولدي ولكن أنا رأيتها تفعل الفاحشة ها ويريد العين تلعينها قد طلقتها ثلاث ماشي من حتى نضربك هات أربع شهود إلا جلد في ظهرك، إلا إذا أرادنا في الولد فهذا له حق، فإن لم يردنا في الولد فلا يجوز له أن يرميها، وإن تكلم أقيم عليه هو الحد حد القذف. والذين يرمون الحصانات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال وهذا الذي سمعت والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في معدل غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد مملوكة من المحسنات اختلف في ذلك. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية لاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، لا 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 فرق بين كون الزوجة مدخول بها وغير مدخول بها عند أكثر أهل العلم، ولكن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم فدخل كل ما الأنواع الثلاثة في الأزواج. قال مكوا على هذا الأمر يعني عندنا أي المرجع عندنا. قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو تزوج الأمة المسلمة أو تزوج الحرة النصرانية أو الحرة اليهودية ففي كل ذلك أو كل من ذلك لا عنها، لأن هؤلاء من أصحاب الأيمان واللعان أيمان من يقبل منه اليمين يقبل منه الملاعنة، بخلاف من قال إنها شهادة هم الحنفية فيقول ما تقبل شهادة الكافرة. ولما قال مالك فرجني لاعن امرأته ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين لم يلتعن في الخامسة، يعني يرجع قبل ما يكمل العام بالخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد حد القذف ولم يفرق بينهما، لأن الفرقة باللعن واللعن لم يتحقق، عدو أول يمين ثاني يمين ما وصل إلى الخامس ما يتحقق لم يتحقق. وهكذا يقول كما قال مالك الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي كذلك، إذا أكذب نفسه قبل الخامسة الواقعة ف فإنهما على نكاحهما، وإن كان هذا عنده حكم كذاب نفسه قبل أن تأتي بالخامسة، وهذا هو أيضا المشهور في قول الإمام أحمد كما قال الأئمة الثلاثة. فالرجل إذا كذب امرأته ثم أكذب نفسه فلها عليه الحد، وإن أكذب نفسه قبل أن تلعن هي. نعم، لا فرق في ذلك. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت ثلاثة أشهر قالت المرأة أنا حامل، قال إن أنكر زوجها حملها لعنها. لأن هذه أول المدة التي تحس المرأة فيها بالحمل، مدة الثلاثة أشهر. إذا قالت إنها حامل وأنكر زوجها حملها نفاه عنه، فلا طريق إلا أن يلعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلعن زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطوها وإن ملكها، وأن عتق بعد ذلك وعتق واسمه واشتراها مالك. نقول حتى إن اشتريتها فما دام لا عندها فهي محرمة عليك بالنكاح وبملك اليمين على التابين، لأن السنة مضمت لأن لا يتراجعان أبدا. قال مالك: إذا لعن رجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، وجاء روايتين عن الإمام أحمد. لا عن امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق، نصف المهر. فإذا كان غير مدخول بها فلا نصف الصداق، لأنها فرقة كما قال تعالى: نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. قال يقول سبحانه وتعالى: لا جناح أن طلقتم ما لم تمسوهن تفضلهن فريضة، فريضة لا جناكم ترك مسام لم تفرد نفرد ومتعوهن على مشكلة وعلى مشكلة قدره ما تعمل في حقا على مشكلة. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم يحق لها نصف المهر، فلها نصف الصداق لأنها فرقة. وهذه الرواية عند الإمام أحمد متفقة مع ما قال أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أتبعه بباب الميراث لولد الملاعنة إذا مات كل واحد منهما ورثته أمه. إذا مات حقها في كتاب الله تبارك وتعالى فإن الأمومة تثبت، وإخوته لأمه اللي هم السدس إن كان واحد أو أكثر من واحد الثلثان الثلث بشرط الذي يرثون به، فكذلك أن لا يكون له أصل انتفع عنه الأصل الذكر بأن لا يكون له فرع وارث، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاه، وإن لم تكن مولاه ورثت حقها ورث أخوته لأمه حقوقهم، كل ما بقي يصير بعد ذلك في بيت تأخذ الأم السدس وهم يأخذون الثلث أخوان من الأم، والباقي يصرف لبيت مال المسلمين، ما يرث أبوه ولا أخوانه من الأب أنه انتفى عنه، ولا أعمامه ولا جده من جهة الأب ما يرث شيء لأنه منتفى عنه، فيبقى الإرث أرثه محصور في أمه فقط وأخوانها. فإن لم يكون له بعد ذلك غير الأم والأخوان فما زاد فيرجع إلى بيت المال. أما هو بلغني عن شيمان بن سالم مثل هذا وعلى ذلك أدركت أهل العلم سواء. فينقطع تعصيبه من جهة الملاعن لا يرثه هو ولا أحد من عصباته، لكن أمه وذو الفروض منهم يرثون ذلك. ويروى عن الإمام أحمد أن عصبته عصبت أمه فيصيرون له عصبة، وقال الجمهور لا بل يأخذون فروضهم فقط وما بقي فيرجع إلى بيت المال والله أعلم. أصلح الله أحوالنا والمسلمين وأقام ديارهم وأسرهم على ما يحبه ويرضاه منهم ويرضى به عنهم في الظاهر والباطن في كل حين، ودفع عنا وعنهم وعن الأمة البلايا والرزايا والآفات في الظاهر والباطن في الدنيا والبرزخ ويوم الدين، وكفانا وإياهم شر الفاجرين والكافرين وإبليس الرجيم والنفوس الأمارة وأعداء الدين، ولا بلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المسلمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.